بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن استن بسنته واقتدى واهتدى إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا المجلس المبارك المنعقد في رحاب بيت الله الحرام في كل ليلة من ليالي الجمعة نستكثر فيها من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نتدارس كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض رحمة الله عليه. وهذا المجلس الذي يجمع بين شرف الزمان وشرف المكان وشرف العمل بالاستكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنرجو أن يكون من أبرك العمل وأكثره وأفضله وأعظمه أجراً في مثل هذا المكان في مثل هذه الليلة. وقد أخرج أحمد في مسنده من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فبشرني أن الله يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. قال: فسجدت لله شكرا. فصلى الله عليه وآله وسلم. وهذا المجلس الذي ابتدأنا فيه قبل جمعتين حديثا في قسم من أقسام هذا الكتاب عظيم، وهو حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. مضت ليلة الجمعة الماضية في الحديث عن أول أبواب هذا القسم، والفصل كان منعقدا لوجوب الإيمان به عليه الصلاة والسلام، فإنه مبدأ الحقوق وأعظمها وأوجب الواجبات المتعلقة بذممنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم لنبينا صلى الله عليه وسلم. فالإيمان به مدخل مهم وباب أساس، ثم إن كل الفروع والحقوق الأخرى تأتي مترتبة على الإيمان به عليه الصلاة والسلام. ساق المصنف رحمه الله الأدلة التي أوجبت على أهل الإسلام الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يصح إسلام عبد ولا يدخل دائرة الإسلام حتى ينطق بالشهادتين، وأن اعتراف العبد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب الإيمان به صدقا فيما نقل، ويقينا فيما أوحى الله عز وجل إليه، وتصديقا فيما أخبر، وامتثالا فيما أمر صلوات ربي وسلامه عليه. ثم إن الإيمان به يا كرام يستوجب حقوقا عظيمة لنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. في هذا الفصل الذي سنشرع فيه الليلة يبدأ المصنف رحمه الله بذكر تلك الحقوق الواجبة، وسيبدأ بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويورد ما جاء في تلك الأدلة من النصوص الشرعية التي تبين عظمة هذا الحق العظيم لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم. وأما وجوب طاعته فإذا وجب الإيمان به وتصديقه فيما جاء به وجبت طاعته، لأن ذلك مما أتى به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله.
وعطف المصنف رحمه الله عطف وجوب طاعته عليه الصلاة والسلام على وجوب الإيمان به صلى الله عليه وسلم. أيها الكرام، فصل هذه الليلة يتحدث عن واجب عظيم وعن طاعة مطلقة وعن واجب كبير من الواجبات التي بقيت في رقابنا بني الإسلام حقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام واجبة لا خيار فيها للعبد،
والنصوص وفي هذا كثيرة. والمصنف رحمه الله أبدع في ترتيب فصول هذا الباب، لأنه سمى الباب وجوب الإيمان والطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل أول فصول الباب متعلقا بوجوب الإيمان به باعتباره المدخل المهم والباب الأساس الذي تبدأ منه باقي الحقوق الواجبة. ثم عطف رحمه الله بعد ذلك بفصل فيما نحن فيه الليلة في وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم، ثم ثلث بفصل جعل فيه وجوب الاتباع، والمصنف يرى أن الاتباع أعم من الطاعة، وذلك أن الطاعة في صنيع المصنف منحصرة في الامتثال لما أمر أو نهى عليه الصلاة والسلام، وأما الاتباع فبابه أوسع، لأنه يشمل الطاعة بمعنى الاستجابة للأمر والنهي امتثالا وانكفافا، ويتجاوز ما وراء ذلك إلى الاقتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإلى رغبة التشبه به في كل الأحوال صلى الله عليه وسلم، فإن هذا داخل في الاتباع، وهو أيضا من جنس الطاعة التي أمر الله تعالى بها. ثم ثلث المصنف بعد ذلك بفصل بديع جمع فيه أثارا رائعة عن سلف الأمة الكرام رضوان الله عليهم، وكيف كانوا أحرص الناس قولا وفعلا في بيان طاعتهم واتباعهم المنبثق من حبهم الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وختم هذا الباب رحمه الله بذكر فصل يورد فيه عاقبة من تنكب عن اتباع هديه صلى الله عليه وسلم ومن خالف طاعته، وأنها بوابة من بوابات الضلال والشقاء والحرمان عياذا بالله، كل ذلك في مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأما وجوب طاعته فإذا وجب الإيمان به وتصديقه فيما جاء به وجبت طاعته، لأن ذلك مما أتى به. ألم يجب علينا الإيمان بما جاء به؟ فإن مما جاء به أن الله أمرنا بطاعته، أوليس في القرآن كم كبير من الآيات التي يأمرنا الله جل جلاله بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ فإن كنت عبد الله مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا لما جاء به من الوحي، فاعلم رعاك الله أن من الوحي الذي جاء به ويجب علينا فيه الإيمان به أن الله أمرنا بطاعته. بالله عليكم، كم قرأتم وسمعتم في كتاب الله الكريم من الآيات التي يقرن الله فيها طاعته سبحانه بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ كم في القرآن أطيعوا الله والرسول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ كم اقترنا كثيرا في كتاب الله الكريم؟ سيسوق المصنف رحمه الله عددا من هذه النصوص، وابتدأها بهذا النداء لي ولك ولكل عبد مؤمن وأمة مؤمنة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. فأمر الله بطاعته ونهى عن التولي والإعراض عنه، ونحن نسمع أمره ونهيه عليه الصلاة والسلام. هذا النداء الكريم في كتاب الله العظيم جاء كثيرا وبصيغ متعددة، سيسوق المصنف رحمه الله بعضها ويقتبس من مشكاتها ما يدل على المقصود الذي أراد به إثبات وجوب طاعة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقال: قل أطيعوا الله والرسول وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون،
في سورة آل عمران: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، جاءت في سياق حديث القرآن عن غزوة أحد وما كان فيها، واستبر بعدها السياق في آيات متعددة تتجاوز الحزب من القرآن في الحديث عن أحداث أحد وما أصاب المسلمين فيها، وجاءت هذا بعد قوله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، واستمرت الآيات حتى جاء قوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. قال بعض المفسرين: قيل إنها معاتبة لمن عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمرهم بما أمرهم به يوم أحد من البقاء على مواقعهم، أعني الرماة على الجبل، ولما خالفوا ذلك. وفي الآيات في سورة آل عمران مزيد إشارة أوضح من هذا. وبعيدا عن هذا السياق، فإن الآية عامة والخطاب لكل أهل الإسلام، وأطيعوا الله والرسول. يقول أهل العلم إن عطف اسم النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الآيات دون تكرار الفعل، لم يقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، على أنها جاءت هكذا في بعض المواضع، لكن عندما يعطف اسم النبي صلى الله عليه وسلم على لفظ الجلالة ففيه من البلاغة ما يوحي بأن طاعته صلى الله عليه وسلم جزء من طاعة الله. وهي كذلك، من يطع الرسول فقد أطاع الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أطاعني فقد أطاع الله، فهذا حق وثبتت به الأدلة في مواضع أخرى. والمعنى اللطيف في الآية تعليق الرحمة بقوله لعلكم ترحمون، تعليقها بهذا الأمد الإلهي. وإذن فطاعتنا لربنا عز وجل وطاعتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم أحد مسالك الرحمة التي ننشدها أهل الإسلام. فإذا ما أردت رحمات الله الواسعة وأردت أن تتقلب في أكنافها وأن تنعم برحمة ربك تغشاك فتدفع عنك الملمات وتوسع لك المضائق وتيسر لك العسير وتدفع عنك الهموم، تريد رحمة الله لتعيش حياة أسعد وأنت تتقلب في أكنافها، اعلم أن واحدا من بوابات هذه الرحمة ما قاله الله هنا، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ولعل ليست للترجي إلا في كلام البشر، عندما أقول لك لعلك تفعل كذا ولعلي آتيك بكذا، فإنما أريد إخبارا بفعل معلق على الاحتمال، لكنها في حق ربنا جل وعلا لا تفيد إلا التحقق والوقوع. لعلكم ترحمون، والله عز وجل يخبرنا إذن أن رحمته عز وجل متحققة لمن امتثل فأطاعه وأطاع نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال وإن تطيعوه تهتدوا.
وإن تطيعوه، الضمير يعود إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مبدأ الآية قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا. افتح أذنك لها جيدا، هذه والله قاعدة في القرآن، وهي في كلمتين، وإن تطيعوه تهتدوا. من أراد الهداية فليس لها إلا باب الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تدري ما معنى الهداية؟ هي الطريق الوحيد الذي نعود به إلى مساكننا الأولى في الجنة من حيث هبط أبونا آدم عليه السلام. وإن أردت مزيد بيان فقرأ سورة طه، فإن الله لما أهبط أبانا آدم وأمنا حواء بعد الأكل من الشجرة أعلن لهم ذلك القانون الذي نعيش عليه إلى اليوم، قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو، يعني آدم وذريته وإبليس وذريته، فإما يأتينكم مني هدى، هذا الخطاب من ربنا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أفهمت الآن؟ إذن هما طريقان لا ثالث لهما. قال فمن، قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي، وقال في الأخرى ومن أعرض عن ذكري. إذن هو إما اتباع الهدى وإما الإعراض واتباع الهوى. وإذا أردت أن تمسك بالطريق الأول لتنجو فلا يضل ولا يشقى، لا ضلال في الدنيا وغواية ولا شقاء وحرمان في الآخرة، إذن هي السعادة في الدنيا وهي النجاة والفوز في الآخرة، فمن اتبع هداي. طيب يا رب وأين نجد هداك؟ نجد هدى الله عز وجل الذي جعله طريقا ونورا يعيد البشر إلى منازلهم في الجنة، جعلها سبحانه في أشياء دل عليها في كتابه الكريم، قال في القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالقرآن واحد من مسالك الهداية وطرقها، والنبي صلى الله عليه وسلم واحد من مسالك الهداية، أو ما قال الله له: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فنبينا صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله له وبسنته التي جاءنا بها وبهديه الأكمل عليه الصلاة والسلام منبع هداية. فمن أخذ بها ومن تمسك بها ومن أكب عليها ومن أبحر فيها، والله حق له أن يهتدي بإذن الله عز وجل. وهنا يقول ربنا: وإن تطيعوه تهتدوا. فهذه القاعدة التي هي شرط وجزاء، وإن تطيعوه تهتدوا، ولك أن تفهم أن من لم يطيعه عليه الصلاة والسلام لن تتحقق له الهداية. بل جاءت بأصرح من ذلك في سورة القصص، يقول الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إي والله يا إخوة، والله ما ترك أحد سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا انتقل من هدى إلى هوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فهي إما هدى وإما هوى، والهدى ليس إلا في سنته وفي اتباعه. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يقول الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. نعم.
وقال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله.
هذه الآية أيضا الموجبة لطاعته صلى الله عليه وسلم واحدة من أعجب آيات القرآن في بيان هذا الحق العظيم، ذلك أنها رفعت منزلة الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تبلغك طاعة ربك ومولاك جل في علاه. من يطع الرسول فقد أطاع الله. تريد أن تكون عبدا مطيعا لربك، مستجيبا لخالقك، ممتثلا لأمر مولاك وسيدك ورب العالمين عز وجل؟ لن يصيب عبد طاعة ربه ولن يحققها في حياته إلا إذا أطاع نبيه عليه الصلاة والسلام. وقصة ذلك باختصار أن أحدنا معشر العباد ليس نبيا يوحى إليه، ولن يكلمه ربه عز وجل، ولن يبلغ علم مراد الله جل جلاله بنفسه ولا من تلقائه، ولابد له من نبي ووحي. فجعل الله وحيه وكلامه سبحانه وتعالى مبلغا للعباد عن طريق رسله. ومن هنا جاءت الآية: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن أطاع الله حقق المراد وبلغ المرضات ونزل غدا في الجنان. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأنت تفهم تماما أيضا من مفهوم الآية أنه من لم يحقق طاعته صلى الله عليه وسلم فلن يبلغ قط طاعة ربه عز وجل، وسيكون في عداد العصاة والعياذ بالله.
وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
ليس في الآية هاهنا استثناء، كل شيء آتانا الله به على يدي رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أعطانا. وما آتاكم الرسول فخذوه، كل شيء يا رب، نعم كل شيء. وما نهاكم عنه فانتهوا، كل شيء يا رب، إي والله نعم كل شيء نهانا عنه فانتهوا. هذا عموم يا كرام. ولهذا يقول الإمام أبو نعيم رحمة الله عليه في مثل هذه الآية، يقول: فرض الله طاعته على العالم فرضا مطلقا لا شرط فيه ولا استثناء، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال رحمه الله: وإن الله أوجب على الناس التأسي به صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا مطلقا بل استثناء فيه، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولما أوجب الله عز وجل التأسي بخليله إبراهيم عليه السلام استثنى فقال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. فأخرج هذا من مواضع استثناء أهل الإسلام بالخليل إبراهيم عليه السلام، ولم يستثن شيء من أمرنا بالتأسي ولا بالطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قف عبد الله هنا هنيهة عند هذه الآية، وألق إلى حياتك وصفحة أيامك نظرة فاحصة، أحقا نجد فيه يا كرام أن كل شيء أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام أخذناه وامتثلناه وفعلناه، أم لا يزال عندنا عند أحدنا؟ لا تزال بعض القضايا في حياتنا عالقة، ونعلم تماما بعض المواضع التي أمرنا بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يزال في النفوس شيء من التردد والتذبذب أو شيء من الحرج وضعف الامتثال والتباطؤ. يا كرام، والله إنها أمر عظيم، وما آتاكم الرسول فخذوه، لقد فهمها السلف أتم الفهم، فعاشوا حياة عنوانها الطاعة المطلقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدركوا تماما أنه والله لا خير في الحياة ولا سعادة في العيش ولا شيء مما يرجوه العبد في دنياه أو في أخراه لن يجده إلا في طاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصبح لسان حال أحدهم لو قال لي مت مت سمعا وطاعة وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. أدركوا تماما أنه لا يمكن لأحد أن يجعل نصب عينيه طاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم يكون من وراء ذلك شيء من الشقاء أو التعاسة أو الضلال التي تعود عليه في حياته بغم أو هم أو نكد أو مصاب. حاشا والله، ما بعثه الله عز وجل إلا ليطاع، وما جعل طاعته إلا سبيلا من سبل رحمته، ومن أطاعه واتبعه صلى الله عليه وسلم سعد ونجا وتمتع بأنعم أنواع العيش في الحياة على الإطلاق. لا شيء أهنأ ولا أكرم للعبد المسلم من أن يعيش حياته ملؤها حب شاهده الطاعة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نهاكم عنه فانتهوا. لا شيء يستثنى بهذا، ولهذا قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. التردد، التباطؤ، الإحجام عن شيء ثبت عندي وعندك أن هذا أمره عليه الصلاة والسلام، هذا يا إخوة شاهد خلل، خلل حقيقة في النفوس، في الإيمان، في الطاعة، في المحبة. ينبغي أن نكون صرحاء. كم عدد القضايا التي أعيشها في حياتي مخالفا فيها هدي حبيبي عليه الصلاة والسلام؟ كم عدد النواهي التي أعلم أنها نهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بها تقع في حياتي مرات ومرات؟ وسع دائرة البحث والفحص والنظر لتدرك أن المسألة تتجاوز العبادات وسننها إلى العادات إلى الأخلاق إلى المعاملات إلى معيشتنا وحياتنا إلى تعاملنا مع كل البشر من حولنا. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يعظ ويعلم أصحابه شيئا من ميراث النبوة الذي ظفر به بصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، يعني امرأة عالمة بالقرآن تقرأه وتحفظه. فأتت إليه فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله؟ قالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته ما تقول. فقال: لو كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أو ما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ جعلها قانونا يفهم به أن أي شيء ثبت في السنة فاعلم أن القرآن آمر به. من هذه القاعدة العظيمة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لما عاش السلف هذا المعنى الكبير في حياتهم بلغوا العلا وتسنموا ذرى المجد وعاشوا حياة كريمة عظيمة. بهذا يا كرام فاقوا أجيال الأمم ونالوا الخيرية: خيركم قرني. خير الناس قرنه عليه الصلاة والسلام. لما نالوا الخيرية ما نالوها من فراغ، وصحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام بكل ما فيها من شرف، إلا أنها كانت مثقلة بأعباء هذا الامتحان الكبير. ولم نجد في سير الصحابة الكرام رضي الله عنهم شيئا خلاف هذا الأمر، وهو المعهود عنهم رضي الله عنهم. لن ترى والله في حياتهم إلا شواهد الصدق. شيء والله يا إخوة يضرب له المثل وتندهش له عجبا: تنزل آية تحريم الخمر فيبعث بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه وهم يشربونها حلالا، وإنما كانوا يجتنبونها أوقات الصلاة: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. يعيشون هذا المعنى، ولا حرج على أحدهم أن يشربها. ويجتمع الصحابة ذات يوم فتنزل آية الخمر فيبعث بها النبي عليه الصلاة والسلام رسوله ليبلغ التحريم ويعلم الناس. فيأتي هذا الرسول المبلغ إلى دار أبي طلحة وهم مجتمعون، وأنس رضي الله عنه يخدمهم ويباشرهم ويسقي الخمر. فلما يبلغهم بالآية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. والله ما كانوا يحتاجون مزيدا على أن يبلغهم توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الله ووحيه له. قالوا: انتهينا انتهينا. أتظن أن بعضهم قال لعله بعد اليوم أو ينتهون من مجلسهم ذاك؟ والله ما جرأ أحدهم أن يرفع كأس الخمر إلى فيه وهي بيده حتى يتركها. وفي الصحيح أن أزقة المدينة وسككها سالت تجري فيها الخمر التي سكبها أصحابها. ما كانوا يحتاجون إلى رقيب يتابعهم ولا من يبحث عن امتثالهم أو تأخرهم، لقد كان مبدأ يعيشونه في الحياة. والأعجب من ذلك في قصة تحويل القبلة لما نزلت الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء. بعث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه إلى مساجد القرى المحيطة بالمدينة يبلغهم بتحويل القبلة، وقد بلغ أهل قباء في صلاة الصبح. بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. يقول الراوي: فاستداروا وهم في الصلاة. هذا مشهد عجيب والله يا إخوة لهذه الطاعة المبادرة التي لا تعرف التواني. وهذا الامتثال قلت لك لقد قرروه مبدأ عظيما في حياتهم. ما قالوا نستقبل القبلة من الصلاة التالية، ما انتظروا حتى يفرغوا من صلاتهم تلك ويبحثوا المسألة ومن المتكلم على باب المسجد ومتى بلغ ومتى نزل الوحي. كل ذلك لم يكن مهما، وقد أدركوا أنه كلام حق ويجب له الامتثال. ومسجد القبلتين ما زال يحمل هذا الاسم الكريم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ليبقى شاهدا للأمة إلى يوم القيامة: ها هنا كان جيل من أمتنا كريم عظيم، هم جيل الصحابة، ها هنا وهم في الصلاة كانوا جهة بيت المقدس فاستداروا في أثناء الصلاة إلى الكعبة. لم يحملهم شيء على التأخر عن الطاعة ولا الامتثال ولا المبادرة، استداروا وهم في الصلاة. ما عرفنا شيئا من التراجع والخور وضعف الإيمان في حياتنا إلا لما عشنا هذا التراخي في الطاعة والامتثال. صدقا والله لك أن تقيس قوة الإيمان في قلبك وفي حياة المجتمعات المسلمة، أن تقيسه بحجم الطاعة وسرعة المبادرة والامتثال. كلما كان القلب أسرع امتثالا وأتم طاعة صدقني هو أقوى إيمانا. وبالعكس، فليس شيء من آثار ضعف الإيمان بأوضح من التباطؤ في الطاعة. نأتي الحرام ونعرف أنه حرام، ونفرط في الواجب ونعرف أنه واجب، ونزهد في السنة ونحن نعلم أنها سنة. هذا مكمن خلل. صحيح هي مراتب، لكننا نتكلم عن هدي كامل، وعن حياة مشرقة، وعن مبدأ عظيم ينبغي أن نتواصى به. بل والله يا كرام، حق علي وعلي أن يذكر بعضنا بعضا بهذا الأصل العظيم، الطاعة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نتواصى ولو كنا مقصرين، وأنا مقصر وأعرف فيما قصرت فيه، لكن لا يمنعني هذا أن أحدث إخوتي وأوصيهم ويوصونني بهذا المبدأ الكبير، هو حق عظيم، لا عذر لنا والله في التفريط فيه أو التقصير، وكلنا مقصر، لكن حسبنا أن نزرع في دواخلنا أن هذا المبدأ ينبغي أن يتعاظم في قلوب أهل الإسلام، وأن يتربى عليه بنو الإسلام، وأن يعرف المسلم أنه لا شيء أكرم من هدي النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يتبع في الحياة، وأنه متى رمنا الخلاص والنجاة للأمة، ومتى رمنا لها السعادة والفلاح، فأقصر طريق وأقربه والذي بعث نبيه بالحق صلى الله عليه وسلم، أقصر طريق وأقربه هو امتثال هديه وطاعته عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقال عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
هذه الآية الكريمة في النساء جعل فيها الجزاء الموعود الكريم بصحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين معلقة على هذا الشرط: ومن يطع الله والرسول. فمن حقق هذه الطاعة الكريمة لله سبحانه ولنبينا صلى الله عليه وسلم نال هذا الشرف بصحبة هذه الثلة ممن أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وفي بعض مرويات السنن وفيها ضعف يتقوى بعضها ببعض، فيما أخرج الطبراني في معجمه الصغير، وحسن الهيثمي إسناد بعضها، وبعضها يتقوى ببعض، وحسن السيوطي مجموعها، أن بعض الصحابة وجد في نفسه الحزن والأثر، فلما سئل أو سأله النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم يتذكرون يوم الآخرة فيصيبهم من الحزن واللوعة على فراق لقياهم للنبي عليه الصلاة والسلام في الآخرة. قالوا: يا رسول الله، إنك إذا بعث كنت مع النبيين، فكيف نراك في الجنة؟ وهذا كان هم يشغل القلوب المحبة لنبيه عليه الصلاة والسلام. وفي بعضها يروى عن ثوبان وعن رجل من الأعراب أن يا رسول الله إذا اشتقنا إليك أتيناك، فكيف نفعل في الجنة؟ فنزلت الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الصحابة وهم صحابة وأعينهم مكتحلة بالرؤية وقلوبهم مفعمة بشرف الصحبة يحملون هم الآخرة. أنا وأنت والله أولى بالهم، ما رأيناه في دنيانا ونشتاق إليه في أخرانا عليه الصلاة والسلام. فاعلم أن الله أقام طاعته صلى الله عليه وسلم مقام الصحبة لتنال شرف رؤيته. والله ما على عبد مسلم اشتاق قلبه للاجتماع بحبيبه عليه الصلاة والسلام إلا أن يدخر في دنياه رصيدا من الطاعة وعددا كبيرا من السنن استوفيها في حياته. هذا رصيدك في دنياك عبد الله، فاجمع من طاعتك لربك ولنبيك صلى الله عليه وسلم ما عسى أن يكرمك الله بصحبته في الجنة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم.
وقال عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فجعل تعالى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعته، وقرن طاعته بطاعته، ووعد على ذلك بجزيل الثواب، وأوعد على مخالفته بسوء العقاب، وأوجب امتثال أمره واجتناب نهيه. قال المفسرون والأئمة: طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في التزام سنته والتسليم لما جاء به. وقالوا: وما أرسل الله من رسول إلا فرض طاعته على من أرسله إليه. وقالوا: من يطيع الرسول في سنته يطيع الله في فرائضه.
قال المفسرون: طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في التزام سنته والتسليم لما جاء به عليه الصلاة والسلام. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ما أرسله ربه إلا ليطاع، وما آمنا به إلا لنطيعه عليه الصلاة والسلام. يقول الحافظ ابن كثير: أي فرضت طاعته على من أرسله إليهم، فطاعته فرض، واتباع سنته عليه الصلاة والسلام والاستجابة لأمره ونهيه واجب لا خيار فيه. قال مجاهد رحمه الله: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أي لا يطيع أحد إلا بإذني، يعني لا يطيعه إلا من وفق لذلك. وهذه لفتة لطيفة. ويرى مجاهد رحمه الله أن من دلائل التوفيق الإلهي لك عبد الله أن تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، وأن تكون صاحب سنة، وأن يعلم شأنك بالحرص على السنن وتطبيقها. قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال: لا يطيع أحد إلا بإذني، يعني لا يطيعه إلا من وفقه لذلك. هذا توفيق إذن، وحقنا أن ننشده وأن نطلبه وأن نسعى إليه حثيثا. يقول المصنف رحمه الله: جعل الله طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعته، وقرنها بها، قرنها في مواضع كثيرة: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولما جعل الطاعتين طاعة واحدة قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. لا بد أن تقرر في النفوس هذه القضية الكبرى: طاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم حق، من وجوه عدة. أولا أن الله أمر بها، وحسبك عبد الله بأمر يأمرك الله به، ليس مرة ولا ثنتين ولا عشرا ولا عشرين، مرات كثيرة يأمر الله فيها في القرآن أهل الإيمان بطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام وبأساليب عدة. ثانيا أن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام من لوازم الإيمان به، أولسنا مؤمنين به نبيا صلى الله عليه وسلم، واجب هذا الإيمان وتبعته طاعته عليه الصلاة والسلام. وثالثا أن هذا من أصدق دلائل محبته عليه الصلاة والسلام. لا تحدثني عن حبك للحبيب عليه الصلاة والسلام لا بالقصائد ولا بالمدائح، وليس بكتابة القطع ولا الخطب العصماء، حدثني عن حبك عن حبك له صلى الله عليه وسلم حديثا صامتا ليس فيه إلا حياة كاملة تنطق بأنك عبد محب لنبيك عليه الصلاة والسلام، تقتفي آثاره وتنهج نهجه وتتتبع حثيثا كل شأن من هديه الكريم عليه الصلاة والسلام. ورابعا لأن طاعته سبيل هداية ونجاة كما تقدم في قوله سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. سادسا أنها طريق من الله عز وجل للعبد ينال به محبة ربه، ويقابلها أنها طريق ليحب الله عز وجل عبده، وقد جمع معا في قوله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وسيأتي حديث المصنف عن الآية هذه في الفصول الآتية إن شاء الله.
وسئل سهل بن عبد الله عن شرائع الإسلام فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه. وقال السمرقندي: يقال أطيعوا الله في فرائضه والرسول في سنته، وقيل أطيعوا الله فيما حرم عليكم والرسول فيما بلغكم، ويقال أطيعوا الله بالشهادة له بالربوبية والنبي بالشهادة له بالنبوة.
وكل الجمل التي ساقها المصنف في هذا المعنى صحيحة يكمل بعضها بعضا، والتنوع فيها هنا ليس اختلافا ولا تناقضا، لكنه تعبيرات تفاوتت فيها ألفاظ السلف رضوان الله عليهم. فمنهم من قال: يطاع الرسول في سنته كما يطاع الله في فرائضه، ومنهم من قال: يطاع الله في الفرائض والنبي صلى الله عليه وسلم في السنن. والحق أن الله بعث نبيه عليه الصلاة والسلام، وكان فيما جاء به من السنن والشرائع التي بلغها للأمة ما يؤكد القرآن تارة، وما يفسر القرآن تارة، وما يوضح مجمل القرآن تارة، وما يكمل تشريع القرآن تارة، كل ذلك حوته سنته، وأمرنا بطاعته يشمل ذلك كله بلا استثناء. وتقدم قول الإمام أبي نعيم رحمة الله عليه: فرض الله طاعته على العالم فرضا مطلقا، لا شرط فيه ولا استثناء، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه، يعني كله، وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني كله أيضا بلا استثناء ولا قيد. فكل شيء ثبت عندك عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أو أمر به أو نهى عنه، فليس لك إلا ثلاثة أشياء: أولها أن يثبت في قلبك صدق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، وأنه وحي من الله لا ينطق فيه عن الهوى. وثانيها التعظيم لكل شيء يبلغك من هدي نبيك الأكرم صلى الله عليه وسلم، فتجعله على العين والرأس حبا وكرامة، وفي القلب إجلالا وتقديرا وتعظيما. وثالثها أن تمتثل، لا خيار لك، ولو كنت على خلاف ذلك فيما ألفت أو عهدت أو نشأت أو تعلمت، طالما بلغك أن هذا طريقه عليه الصلاة والسلام فلا خيار لك والله قط، وليس لنا إلا اتباع هديه والاستنان بسنته. ولما أبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه وقد نزل إزاره عن كعبيه، فقال: ارفع إزارك، والرجل لا يلتفت إلى القائل ولم يدري أنه نبي الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يعتذر بما وجده عليه الصلاة والسلام عليه. فلما التفت إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام قائما وهو الذي يحثه على ذلك، ولم يكن له جواب سوى سؤال من كلمتين، قال له: أما لك في أسوة؟ هذا سؤال ينتهي عنده الكلام، وليس أمام القلب المحب للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يقول: بلى والله لنا فيه أعظم الأسوة وأصدقها وأكملها. وينبغي أن تمتلئ القلوب بهذا المعنى العظيم في تقريره وإثباته ثم العمل به. نعم.
قال القاضي عياض: حدثنا أبو محمد بن عتاب بقراءتي عليه قال: حدثنا حاتم بن محمد قال: حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن خلف قال: حدثنا محمد بن أحمد قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا البخاري.
هذا الإمام البخاري صاحب الصحيح، والمصنف رحمه الله يسوق الحديث بسنده، والحديث في الصحيحين. نعم.
قال: حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، إذ الله أمر بطاعته، فطاعته امتثال لما أمر الله به وطاعة له.
نعم، هذه من أصرح الأدلة التي تبين منزلة طاعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن طاعته طاعة لله عز وجل، وأن عصيانه والعياذ بالله عصيان لله عز وجل. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه في سرية وأمر عليهم أميرا، قال لهم هذا الحديث: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فأميره صلى الله عليه وسلم له الطاعة بتأميره عليه الصلاة والسلام عليهم، فطاعته طاعة له. وطاعتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم طاعة لله، لأن الله بعثه، فما عصى الله من أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أطاع الله من عصى نبيه صلى الله عليه وسلم. فهما أمران لا يفترقان، إن أطعته أطعت الله وإن عصيته عصيت الله، لا اجتهاد عبد الله ولا خيار ولا مناص. فإذا هو إما طاعة لله متوقفة على طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلك السعادة والمنجاة والواجب، وإما الأخرى عياذا بالله وهي الهلاك والشقاء والغواية. فإذا هذا قانون عظيم، وهذا أصل صريح، من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، وهي تماما في معنى قوله سبحانه وتعالى المتقدم آنفا، من يطع الرسول فقد أطاع الله.
وقد حكى الله عن الكفار في دركات جهنم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، فتمنوا طاعته حيث لا ينفعهم التمني.
هذه واحدة من وجوه العذاب يوم القيامة، أجارنا وأجاركم الله، وهي حكاية في القرآن على ألسنتهم، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. فيصرح أهل النار في النار والعياذ بالله أن سبب دخولهم تنكبهم لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن شئت فقل صرحوا واعترفوا أن معصيتهم لله ومعصيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سببا فيما بلغوه من الشقاء ودخول النار والعياذ بالله. فيقولون ماذا؟ يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يتمنون حيث لا ينفع التمني، وهو مندمة لأنهم تنكبوا بابا أمروا به وأغلقوا شريعة شرعها الله عز وجل للعباد، وهذا طريق غواية وضلال والعياذ بالله، يبلغه كل من خالف وعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال عليه السلام إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
هذا أيضا أمر مطلق بطاعته بلا استثناء، يقول صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، والحديث في الصحيحين، اجتنبوا كل شيء نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مبدأ أيضا عظيم أمة الإسلام، ألا نفرق بين نهي ونهي، سواء تعلق النهي بأمر في العقائد كنهينا عن الشرك بالله وصرف شيء من العبادة لغير الله، أو التعلق بغير الله، أو اعتقاد النفع والضر بيد مخلوق دون الله عز وجل، أو كان ذلك النهي متعلقا بأبواب دون ذلك في العبادات، فكل عبادة نهينا عنها وجب اجتنابها. وأما المعاملات والآداب والأخلاق فسبيلها الوصول الأقوم إلى أكمل هدي وأسعد حياة. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، صيغ العموم في ألفاظ هذا الحديث تقتضي أنه لا شيء مما ثبت عندنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لنا عن إتيانه إلا ويجب فيه شيء واحد فقط، فاجتنبوه. الاجتناب هو المطلب الوحيد لكل شيء ثبت عندنا يا كرام من نهي النبي عليه الصلاة والسلام. ويقابل ذلك الشق الآخر من التشريع وهو الأوامر، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ولهذا قال العلماء إن النهي أشد من الأمر وآكد، لما؟ لأنه في النهي قال فاجتنبوه مطلقا، وأما الأمر قال ما استطعتم، فعلق الأمر بالاستطاعة وأطلق النهي بلا قيد، فلا عذر في ارتكاب نهي لأنه لا يحتاج إلى قيد، كل نهي ثبت وجب اجتنابه، وأما الأمر فمناط بالقدرة والاستطاعة، والعجز فيه عذر لكن لا عذر في اقتحام المنهيات. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. نعم.
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عليه السلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى.
لما قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، عجب الصحابة، هل يعقل أن واحدا من أمته عليه الصلاة والسلام تفتح له أبواب الجنة فيأبى؟ قال كلكم يدخل الجنة إلا الذي لا يريد. من الذي لا يريد؟ سألوا قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا انتباه والله أمة الإسلام وتحذير شديد، هو إعلان بلسان الحال إن لم يكن بلسان المقال، إعلان بلسان الحال يعلنه كل من خالف النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه في شيء من أوامره أو نواهيه، إعلان بلسان حاله أنه لا يريد دخول الجنة، أنه يأبى، أنه يمتنع، أنه يتعذر عليه دخول الجنة. قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قولوها لكل أحد تأخر، تباطأ، خالف، عصى، تجرأ، اقتحم، تساهل، فرط في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، في أمره ونهيه، في شريعته، في دلالته، في الميراث العظيم الذي ورثه لأمته. قولوها لكل من فرط فيها واقتحمها وعصاها وضرب بها عرض الحائط، قولوا له انتبه، أنت بهذا تعلن عصيانا لا يمثل إلا إباء لدخول الجنة، والله المستعان. من يأبى يعلن عصيانا يمتنع معه دخول جنة فتح الله لنا أبوابها على يد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. بعثه الله ليخرجنا لندخل جنة عرضها السماوات والأرض، وحجز لنا في الجنة أوسع المجالس والمراتب والدرجات، وبشرنا بأننا الأكثر دخولا للجنة من بين سائر الأمم، وآتانا عليه الصلاة والسلام بما يحملنا على الوصول إلى الجنان وتبوئ منازلها. لكنه تبقى فئة تتأبى دخول الجنة، أجارنا وأجاركم الله. ولا يقول هذا عبد بلسان مقاله قط، لكنه بلسان حاله كما قال عليه الصلاة والسلام ومن عصاني فقد أبى.
وفي الحديث الآخر الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجا، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق.
هذا من أروع الأمثلة التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف أمته من الأمر الذي جاء به طاعة أو معصية. قال ما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. جرت عادة العرب إذا أبصر أحد أفراد القبيلة رعبا أو خوفا أو حذرا وجاء يبلغهم يصيح بأعلى صوته أو يلطم أو يشق ثوبه، وربما تعرى، يتعرى ليلفت الأنظار. وأصبح عرفا أن الرجل إذا جاء يعلن ويصيح ويستنفر وقد تعرى أن المصيبة عظيمة وأن القضية كبيرة. قال كمثل النذير العريان فالنجاء، يعني التمس النجاة عباد الله. قال فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، أدلجوا يعني تحركوا بسرعة وساروا ولو كان الوقت ليلا، ما ينتظرون الصباح. الرجل يقول رأيت الجيش بعيني، فإذا انتظروا حتى الصباح أبادهم الجيش واستأصل خضراءهم، فلا بد من السرعة في النجاة. قال فأطاعه قوم فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم. وأما الطائفة الأخرى ممن سمعوا صيحة النذير وتحذير هذا الرجل قال وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. فهكذا نحن معشر الأمة مع نبينا صلى الله عليه وسلم، إما مبادر مطيع ممتثل فينجو ويسلم، وإما متباطئ متخاذل لم يمتثل ولم يستجب، فذاك الذي يخشى أن يأتيه الموت بغتة فيصبح وقد اجتاحه الهلاك والشقاء بتركبه هدي النبي عليه الصلاة والسلام.
وفي الحديث الآخر في مثله كمثل من بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة.
هذا مثال آخر، قال مثلني ومثل ما بعثني الله به كمثل من بنى دارا وجعل فيها مأدبة، يعني أقام وليمة، وبعث داعيا يدعو الناس هلموا إلى الطعام، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي، من لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. ثم يفسر النبي عليه الصلاة والسلام أوجه الشبه في هذا المثل. نعم.
فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس.
ومحمد فرق بين الناس يفرق الله به بين المؤمن والكافر، وبين العبد المطيع الممتثل والآخر المتخاذل الذي ما يزال متنكبا هدي نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا باب عظيم في وجوب طاعته تم به الفصل من حديث المصنف، وللباب فصول أخرى لها تتمة وتبعات إن شاء الله تعالى. الليلة جمعة كريمة عظيمة شرفها ينال بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أجمل الجمعة الغراء إصباحا، نور النبوة في إشراقها لاحا، وذكر أحمد يسري في دقائقها يزيل همًا ويملأ الكون أفراحا. صلى عليه إلهي كلما شرقت شمس لتعلن بعد الليل إصباحا. فاللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين أبدا، عدد ما صلى عليه المصلون وعدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وتقبل صيامنا وأجب دعاءنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.